الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه قواعد وضوابط في الحديث، أي في مصطلح الحديث وفي السنة عموما، للإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي مستلة من مقدمة الإمام الألباني في تمام المنة له. فقبل أن يرد على سيد سابق الأشعري فبين عدة ضوابط وعدة قواعد سيحيل إليها بعد ذلك حينما يرد عليه. وأنت تعرف أن من أهم شيء في علم القواعد عموما أنك إذا أردت أن تدخل في علم ما ينبغي أن تفهم قواعده. هذه قاعدة في غاية الأهمية. إذا أردت أن تدخل في علم فينبغي أن تفهم القاعدة في هذا العلم عموما، سواء كان كلام عام أو كلام مقيد. يعني ستدخل في علم المعاملات، ستقرأ في المعاملات، ينبغي أن تفهم الضوابط والقواعد في المعاملات. ما الأصل في المعاملات حتى تمضي عليها؟ مفهوم هذا الكلام؟ أو في شيء معين، ما الأصل في البيوع والشراء؟ مفهوم؟ تدخل في علم الحديث، ينبغي أن تفهم قواعد علم الحديث قبل الولوج فيه. هناك قواعد في أصول الفقه، لذلك علم التقعيد وعلم التأصيل يقصر كثيرا مسافة كبيرة على طالب العلم، لأن طالب العلم الذي يتعلم عن طريق التأصيل والتقعيد يحوز العلم في وقت قصير علما كبير. واضح؟ أما من يتعلم العلم على طريقة التفريع والمسائل فهذا يكون مثقفا، عنده تثقيف علمي، لكن ليس مقعدا ولا مؤصلا أن يكون معلما أو من أهل العلم بعد ذلك، أو يكون مجتهدا فضلا عن ذلك. مفهوم؟ لذلك ينبغي أن تتحرى علم التأصيل والتقعيد، لذلك هذا أدندنه عليكم كثيرا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة علمية هامة، قال الشيخ: وقبل الشروع في المقصود لابد أن أقدم بين يدي ذلك بعض القواعد الأساسية. وهذا الكلام لا يخرج إلا من عالم. قبل أن يرد قعد قواعد، مفهوم؟ لأنك إذا فهمت القواعد فإذا رد الشيخ بعد ذلك ستفهم لماذا رد. مفهوم؟ هذا يقول لك مثلا: هذا حديث شاذ، هذا حديث مضطرب. ما معنى شاذ؟ هذا حديث مقطوع، هذا فيه مدلس. ما معنى مدلس؟ الشيخ بيقول كلام لغروتميات؟ لا، لكن ينبغي أن تفهم مصطلحات أهل العلم حتى عند السماع أو القراءة من الكتب إذا قال هذا المصطلح تفهم ماذا يريد. قال الشيخ: أقدم بين يدي ذلك بعض القواعد الأساسية التي لا يستغني عن معرفتها من كان يعنيه أمر التفقه في السنة، ولا سيما أن طريقة التأليف تستلزم ذلك، لكي نتمكن من الإحالة إليها عندما تأتي مناسبتها. عند المناسبة سيقول لك: راجع القاعدة الرابعة، راجع القاعدة الخامسة. وبذلك أوفر علي وعلى القراء وقتا غير قليل، ونعفي أنفسنا من كثير من الإعادة التي لا ضرورة إليها كما سار القارئ الكريم. أولا، القاعدة الأولى، يقول الشيخ: رد الحديث الشاذ. رد الحديث الشاذ بمعنى إذا ذكر مثلا سيد سابق أحاديث فيقول حديث، يقول الشيخ الألباني: وهذا حديث شاذ لا يصح الاحتجاج به. فإذا أردت أن تعرف ما معنى الشاذ ارجع إلى القاعدة الأولى. ما معنى الشاذ؟ قال: أعلم أن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، فإن تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين، كلمة الشيخ عند المحدثين، لأن الفقهاء لا يعتبرون هذا، الفقهاء لا يعتبرون بكلا الأمرين، لا الشذوذ ولا العلة. يعني الحديث ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ده تعريف المصطلح عند المحدثين. التعريف عند الفقهاء بخلاف المحدثين: ما اتصل سنده، وهذا على الغالب لأن كثير من الفقهاء يحتجون بالمرسل، بنقل العدل الضابط شكرا خلاص انتهت المسألة. مفهوم؟ لذلك كثير من المحدثين يصححون أحاديث، واضح، يصححون أحاديث لا يراها الفقهاء، والفقهاء يصححون أحاديث وضع أهل العلم، حكم عليها العلم بالوضع لا يصح، والفقهاء تجدهم إيه؟ يحتجون بها. مفهوم؟ ليه؟ لأنه راجع إلى أصول عندهم. يعني تجد مثلا مالك أبي حنيفة أحمد في رواية، وهو مشهور مذهب مذهبه، أن المرسل حجة. المرسل إيه؟ حجة، أن يقول التابعي قال رسول الله. إذا كان التابعي هذا ثقة فيقول لك أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية له أنه حجة. ليه؟ لأن التابعي الذي نقل ثقة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أين الذي حدث التابعي؟ يقول لك لا، ليس هذا من أصولنا، إنما أصولنا أن المرسل يصح. إذن على هذا الأصل جحافل من الأحاديث. طب يضعفها مين؟ المحدثون. مفهوم هذا الكلام؟ الشافعي له أصل آخر، له أصل آخر في مسألة المرسل، ألا وهو إذا كان من سعيد بن المسيب، إذا جاء من عند سعيد بن المسيب قال قال رسول الله، فيحمل على فيحمل عنده على السماع الإمام الشافعي رحمة الله عليه. لما؟ قال فإننا سبرنا، سبرنا بالساء أي تتبعنا أسانيد وأحاديث سعيد المسيب، فوجدناها كلها إيه؟ مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ إذن عند المحدثين مسألة الشذوذ والعلة، مفهوم؟ عند الفقهاء لا يعتبرون بكلا الشرطين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. هذا الكلام طبعا من النووي في التقريب ومن ابن الصلاح في مقدمته. قال: وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ممكن تقول عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ففي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، احتراز عن المرسل. ما معنى المرسل؟ المرسل قسمان: مرسل تابعي ومرسل صحابي. مرسل الصحابي أن يحدث الصحابي بواقعة هو لم يحضرها، فيحدث يقول قال رسول الله أو حدث كذا، ولكن هذا المرسل حجة باتفاق، إلا خلاف شاذ، مفهوم، عند ابن حزم، ولكن ابن حزم لا يوافق على هذا. إذا حدث الصحابي بحديث بواقعة لم يحضرها تسمى مرسل صحابي. إذن معنى ذلك أن الصحابي أخذها من صحابي آخر، فلا تسأل من هو الصحابي الآخر وما هي عدالته وضبطه وثقته، لأن كلهم عدول. مفهوم الكلام؟ لأن كلهم عدول، فيسمى بمرسل الصحابي. ابن عباس مثلا يحدث في عن غزوة أحد، طب هو ما رأى غزوة أحد؟ مفهوم؟ ما شهدها؟ إذن أخذها من صحابي آخر، حجة أم لا؟ الجواب نعم. أما المرسل المختلف فيه أن يقول التابعي قال رسول الله، مفهوم؟ يعني مثلا حديث عبد الله بن شداد يقول قال رسول الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فتجد الفقهاء يتداولون هذا الإيه؟ هذا الأثر، حتى صرف الناس، مفهوم، مع أن الحديث مرسل لكن هذا حجة عندهم، أما عند المحدثين فلا يصح بذلك. مفهوم؟ فهو ضعيف، لأن التابعي لا يصح أن يقول قال رسول الله، لأن ممكن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تابعي آخر، ممكن يكون أخذ عن تابعي آخر، نحن لا ندري ماذا، لا ندري ثقته. مفهوم؟ طب السؤال: إذا قال المحدث الثقة حدثني الثقة، هل يقبل خبره؟ الراجح لا. ليه؟ لأنه ثقة عنده، ينبغي أن يبينه حتى نعرف أهو ثقة عندنا أم لا. واضح هذا الكلام؟ لذلك التابعي لا يصح أن يقول قال رسول الله، لأنه ممكن يكون أخذ من تابعي آخر. فلماذا إذا قال رسول الله لماذا لم يصرح باسم الصحابي، ولماذا لم يصرح بالذي حدثه؟ إذن الأمر فيه إيه؟ فيه شيء غامض. لماذا لم تحدث؟ مفهوم؟ يعني مثلا أنت لو أخذت كلاما من ابن باز ستقول إيه؟ حدثنا ابن باز أن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة كان كذا. لكن لو أنت قلت قال الشيخ محمد بن إبراهيم أقول لك لا، أنت ما لم تقابل محمد إبراهيم، والشيخ محمد إبراهيم مات وأنت لم تولد بعد، يبقى لازم حد حدثك. لو كان ثقة جاي الشيخ ابن باز يشرفك أن تقول حدثني ابن باز، فلما لم تقول قال محمد إبراهيم، إذن هناك من لم تذكره، يبقى هناك شيء غامض أنت لا تريد أن ترويه. واضح أم لا؟ من هنا المحدثون قالوا لا يقبل الحديث المرسل، لا يصح، مفهوم هذا؟ وجمهور المحدثين قالوا ولو حتى كان جاء من سعيد بن المسيب إلا إذا جاء تابعا. الأذان تفضل. إذن علمنا ما هو المرسل، كنا المرسل قسمان، مرسل حجة بالإجماع إلا هناك خلاف شاذ من جهة محمد بن حزم، فإن ابن حزم قال حتى إذا روى التابعي، انتبه، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة ينبغي أن يذكر إيه؟ أن يذكر اسمه، يقال لا. فإذا قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، مفهوم؟ ابن حزم لا يختلف على أنه إذا قيل مثلا عن زوجة من زوجات رسول الله، عن إحدى زوجات رسول الله، ابن حزم لا يقول بأن هذا إيه إسناد ضعيف، لا، لأن زوجات النبي عليه الصلاة محصورون معروفون. أما إذا قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة، ابن حزم يتوقف هنا، يقول ينبغي أن يبين لي اسمه. لماذا؟ حجة ابن حزم قال فإن هناك كان هناك منافقون، واضح، فينبغي أن يصرح باسمه، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. فلكن الجواب على ابن حزم يقال فإنه وإن كان هناك منافقون لكن ليس هم الأصل، هم أفراد، واضح، وأما الأصل هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الثقات العدول الذين هم بعشرات الألوف، أما المنافقون هم إيه؟ هم أفراد، فليس هم القاعدة وليس هم الأصل. لذلك خلاف ابن حزم هنا خلاف شاذ، مفهوم؟ فهذا تعريف المرسل الذي ذكرناه. قال والمنقطع، المنقطع أعم من المرسل. المنقطع ما كان هناك سقط في الإسناد، يعني مثلا بيقول لك مالك عن ابن عمر أن رسول الله قال، هنا حدث إيه؟ ها؟ هنا سقط في السند، لأن من الذي حدث مالك؟ فينبغي أن يحدث مالك ويقول حدثني فلان، لكن لما يقول حدثني ابن عمر عن ابن عمر، إمام مالك لم يرى ابن عمر، إذن هناك إيه؟ سقط في الإسناد، هذا يسمى انقطاع، واضح هذا؟ المرسل أيضا يسمى منقطع، لأنه أيضا فيه سقط في السند، لكن المنقطع أعم من المرسل، لأن ممكن يكون الانقطاع قبل التابعي، ممكن يكون قبل تابع التابعي، فيسمى الإسناد فيه إيه؟ فيه انقطاع، والانقطاع هذا يضعف السند، فهم هذا؟ كمثل المعضل، المعضل ما سقط من الإسناد راويان على التوالي، يعني لو مالك قال مثلا أن النبي قال، يبقى سقط من الإسناد إيه؟ ها؟ راويان، صحيح؟ التابعي والصحابي، بدأ اسمه إسناد إيه؟ إسناد معضل، مفهوم هذا الكلام؟ وهو أيضا اسمه منقطع. إذن المنقطع أعم من الإعضال والإرسال، واضح الكلام كده؟ زي مثلا إسناد الزهري، حينما يقول بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي شواهق الجبال، كلما ترد من الجبل يأتيه الملك فيقول له إنك نبي آخر الزمان، فيرجع فيقول لك النبي بتاعك كان بينتحر، يقال هذا الحديث من الزهري بلاغا. هل الزهري رأى الرسول؟ لا، ده شيخ الزهري الذي هو سعيد بن المسيب لم يرى أبو بكر، الزهري شيخ سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب لم يرى إلا عمر، وكان عنده وقتها 9 سنين أو 8 سنين، سعيد بن المسيب ورأى عمر، لم يرى أبو بكر فضلا عن يرى رسول الله، يبقى الإسناد ده بتقول إيه؟ ها؟ إسناد معضل، إسناد منقطع، والمعضل والمنقطع ضعيفان لا يحتجان به أحد. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا الايه؟ المنقطع. والشاذ، الشاذ له تعريف في علم المنهج العقيدة، والشاذ في تعريف في علم الأصول الحديث. الشاذ في علم العقيدة كل من خالف الحق يسمى شاذاً. ذكر هذا ابن القيم في إعلان الموقعين والصواعق المرسلة، وذكره ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. كل من خالف الحق يسمى شاذاً ولو كانوا أهل الأرض جميعاً. مفهوم هذا الكلام؟ إذن من هو الشاذ؟ ليس الشاذ من خالف السنة، وإنما الشاذ، ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ الذي يخالف السنة. مفهوم هذا؟ أما الشذوذ عند علماء الحديث بخلاف هذا، ما هو؟ قال الشافعي في الرسالة، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ليس هذا الشذوذ، وإنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف الثقات. خلاص كده؟ وذكر الإمام الألباني رحمة الله عليه كلام ابن الصلاح هنا. سأشرح لك كلام الشافعي لكن نذكر كلام الإمام. قال: والحديث الشاذ رواه الثقة المقبول مخالفا لما هو أولى منه. إذن هذا المقطع الأول، ليس الشاذ أن يخالف الثقة إيه؟ أن يروي الثقة ما لم يروه الثقات، لأن الأصل أنه ثقة حافظ. مفهوم؟ هو روى رواية لم يروها الثقات، هذا ليس شذوذ، لأن الأصل أنه حافظ وأنه ثقة، فينبغي أن نقبل من الثقة الضابط الحافظ. لكن متى هنا الشذوذ؟ قال: ما رواه الثقة المقبول مخالفا لما هو أولى منه على ما هو المعتمد عند المحدثين، وأوضح ذلك ابن الصلاح في المقدمة. إذا انفرد الراوي بشيء، نذكر كلام ابن الصلاح ثم نعلق عليه. إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ أو أضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. مفهوم؟ يعني مثلا عبد الله بن الزبير كما في الصحيح، وكذا عبد الله بن عمر، يرويان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة هكذا. خلاص، الرواة الذين رووا الحديث كسفيان، كالسفيانين ابن عيينة والثوري ويحيى بن سعيد القطان والإمام مالك، الرواة الثقات الجبال الحفاظ، رووه إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالسبابة. مفهوم هذا؟ هذه الإشارة. تفرد رجل اسمه زائد بن قدامة، زائد بن قدامة هذا ثقة، زائد المكي هذا ثقة، ولكن روى بزيادة يشير بها يحركها، يشير بها يحركها. في لفظ عند لفظ عبد الله بن الزبير في رواية ابن حبان قال: كان النبي يشير بها بالسبابة، دي رواية الإمام مسلم حديث ابن عمر، في لفظ ابن حبان ولا يحركها. مفهوم؟ الذي تفرد بكلمة يحركها ثقة مكي اسمه زائدة بن قدامة. خلاص كده؟ يبقى أولا زائدة تفرد بإيه؟ بلفظة يحركها، صحيح كده؟ طيب خالف الثقات أم روى ما رواه الثقات؟ خالف ما رواه الثقات. هل روى ما لم يروه الثقات؟ لا، الثقات رووا أنه ما كان يحركها، زائدة زاد بإيه؟ يحركها. يبقى زائدة ثقة لكن أقل ضبط وحفظ من الأئمة الذين رووا إيه؟ غير التحريك. يبقى رواية زائدة يحركها، قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي: ولو لم يكن هناك شذوذ على وجه الأرض، وإن لم يكن هذه اللفظة شاذة، فليس هناك شذوذ. واضح هذا الكلام؟ إذن علمنا أن هذه اللفظة شاذة لأن زائدة وإن كان ثقة ولكن روى إيه؟ ما خالف الثقات. واضح هذا الكلام؟ تعرف ابن تيمية رحمة الله عليه هذا مذهبه، وكذا البيهقي وغيره من أهل الحديث، قالوا إذا روى الثقة من خالف الثقات ويستطاع الجمع بين الروايتين فالجمع المصير إليه أولى، لأن الأصل أنه ثقة وهم ثقات، إذا نجمع ما بين إيه؟ كلامهم إن استطعنا، والإعمال أولى من الإهمال. إن لم نستطع الجمع فيقال بأن هذه اللفظة شاذة. هل تستطيع الجمع بين يحركها ولا يحركها؟ لا، مفهوم؟ لذا حكموا على لفظة زائدة بالشذوذ. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الشذوذ ده يا جماعة في السند ولا في المتن؟ هذا في المتن، صحيح ولا لا؟ طب في المتن كله أم في لفظة؟ في لفظة. فالشذوذ قد يكون في المتن كله، وقد يكون في لفظة في المتن، وقد يكون في السند. واضح هذا؟ وهذا على ما سنذكره إن شاء الله بعد الصلاة. سأذكر لك مثالا أو أمثلة من الشذوذ في السند، أو الشذوذ في المتن كله، أو صحة المتن لكن هناك شذوذ في لفظة. واضح هذا الكلام؟ هو لسه في وقت ولا ما في؟ ها؟ صلي؟ طيب صلي، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.